النقد ينصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما بيصلوه حتى قمة الشيوعية، لأنه الشيوعي بياخذ حاجته وبياخذ منه ما زاد عن حاجته الاشتراكي. الشيوعي أصلها مرحلة كبيرة أنه يكون فيه إنتاج كبير خالص، حتى لو أنت أخذته وأنا أخذته ما يضر لي شيء فيما تأخذه أنت. أهنا دافع الإنتاج دا عدم في الإسلام بيجي، لأن الإسلام بيقوم على تربية الضمير، بدل أنه يكون رغيب علي التجسس من البوليس السري بيكون علي الرغيب ضميري اللي أنا أعرف أنه براقب الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فدي القيمة دي هي الهسعة مفقودة واللي خلت الشيوعية تفشل في تطبيق الاشتراكية وتتخبط زي ما انتم شايفين في روسيا في الدول الشرقية في الصين. فالمجتمع السليم إذن هو زي ما قلنا المجتمع اللي بيكون سليم من الحروب ومعناها حتى من العداوات بين الأفراد في المجتمع الواحد. المجتمع العالمي يكون سليم من الحروب، المجتمع في القطر الواحد يكون ناس متحابين ومتعاونين ومرتبطين ببعض، المجتمع اللي بيكون سليم من الفقر، المجتمع اللي بيكون سليم من المرض، المجتمع اللي بيكون سليم من الخوف، المجتمع اللي بيكون سليم من الجهل، ده هو المجتمع السليم. إذا نحن وجدناه أطفالنا دين من الأول ينشوا عادلين. في عبارة صحيحة جدا بتقال أن المجرم السبب في أن مجرم المجتمع، يعني مثلا الإنسان تركه جايع، الإنسان خلوه جاهل، خلوه مريض، عنده أحقاد وبغايل، رموه في السجن بدون جريرة جراء، يطلع بدل يطلع مهذب يطلع مجرم وعنده حقد على المجتمع عايز ينتقم. فالعبارة بتقول أنه المجتمع هو اللي بيجعل المجرمين مجرمين، فيها جانب من الحق كبير. إذا كان المجتمع مهذب بالصورة اللي احنا قلناها المجتمع سليم، الأطفال يقوموا من الأول زي الفرع العديل اللي ما تعرض لأشياء تحرف اتجاهه في النمو السليم. ولذلك المجتمع السليم بيقوم على الأفراد السليمين، بينتج الأفراد الكمل زي ما هو الاتجاه المطلوب من كل مجتمع وكل تعليم وكل فلسفة. فإذا كانت المقدمة دي كافية عشان نسمع منكم بعض التعليق أو الأسئلة، أفتكر بتكون ندوتنا ماشية إلى اتجاهها. شكرا.
في الإسلام وفي نظر كارل ماركس والعيوب التي تحيط نظرية كارل ماركس،
أصل الاشتراكية نظام اقتصادي، يعني أن الناس يكونوا أشراك في خيرات الأرض اللي بيعيشوا فيها. يعني المواطنين مثلا في السودان يكون في تنظيم اقتصادي ليجعلهم أشراك في إنتاج أرضهم وصناعتهم، إنتاج مياههم بالصورة اللي بتدير على الناس كسب. ده المعنى العام لها. بعدين الاشتراكية كتنظيم اقتصادي بيعني انه المصادر والموارد بتاعت الانتاج كلها تكون مؤممة، ما يكون في انسان بيملك من الارض مساحة اكثر مما يستطيع ان يفلحها بعدين يأجر ناس من المواطنين يديهم في اخر اليوم اجرتهم، بعدين هو في اخر الموسم يطلع باربع او خمسة الاف جنيه وهم يطلعوا برزق اليوم لليوم. الارض دي ما دام هي اكثر مما يفلحوا حقه ما ياخذه، ياخذ مثلا اذا كان بيفلح خمسة افدنة، اذا ملك عشرة افدنة باجرني باجرك ابدا العشرة افدنة، الخمسة افدنة الزايدة هو حقه خمسة افدنة، الخمسة افدنة الزايدة تكون لأي واحد مننا بيشتغل في الزراعة، بدل يشتغل اجير بيشتغل في الارض بالصورة دي. يعني الأرض ملك للجماعة كلهم، يكونوا فيها كلهم عمال بمثلا التعاون اللي بيجري بين الناس في الإنتاج زي ما انت عارفين في الجمعيات التعاونية مثلا. بعدين الخيرات اللي بتنتج منها بيكون في شيء منها يرجع للخزينة العامة اللي يصرف في الجهات المختلفة للمعادلة، زي مثلا العوائد اللي بتنتج. ومفهوم الشرط فيه أنه يكون كفاية عشان ما يصون كرامة الإنسان، ما يخليه يبقى شحاب، كفاية للإنسان العفيف أن يعيش في حده. الحد الأعلى برضو يكون يشترط فيه أنه ما يخلق له طبقة فوق تستنكف أن تتزاوج مع الطبقة صاحبة الدخل الأدنى. دي عدالة التوزيع. والتنمية بتنمية الإنتاج بتكون بالخبرة، بالمعرفة في مثلا المبيدات للحشرات والمخصبات للأرض، بالإدارة الرشيدة، باستخدام الآلة، العلم والإدارة والمهارة بتزيد الإنتاج. وعدالة التوزيع بالقانون اللي قلنا عليه هسا في الحد الأعلى والحد الأدنى. فالاشتراكية علميا في الناحية الاقتصادية هي زيادة الإنتاج وعدالة توزيع الإنتاج، وده بيقتضي سوا أنه وسائل الإنتاج تكون مملوكة للجماعة كلهم. دي هي الاشتراكية. إذا كان طبقت بالتفكير الماركسي لابد أن تطبق تحت الدكتاتورية، لأن زي ما قلنا أنه الرغيب على أنك أنت تنتج هو الإنسان اللي هو إشراف عليك مباشر، إذا كان مفتش الزراعة أو إذا كان كوموندة الورشة، وكل واحد فوق له رقيب لغاية ما تجي للقمة في الدكتاتورية بالصورة المعروفة عن الماركسية. ما استطاعت الماركسية ولم تستطيع أن توجد جهاز ديمقراطي فيه حرية ليطبق الاشتراكية. الإسلام للسبب اللي قبله قلناه أنه بيركز على إيغاث ضميرك وتربية ضميرك. القانون موجود، القانون للإنسان اللي بيخرب موجود وبيردع بالقانون، لكن الطريق مفتوح للإنسان أن يكون الرقيب عليه ضميره، لأن التربية في العبادة قائمة كلها على أنك أنت تراقب الله اللي بيراك حيث يغفل عنك الحاكم، يرى خاينة الأعين وما تخفي الصدور. لما يكون ضميرك مستيقظ أنت أصبحت حر لأنك أنت الرقيب على نفسك. فالديمقراطية لتنفذ الاشتراكية لا يمكن أن تكون إلا في الإسلام. وإذا كانت الديمقراطية غابت ونحن عايزين النظام الاشتراكي وحده ما بنصل إلى حتى تطبيق النظام الاشتراكي ما بنصل له، زي ما قلنا في الاتحاد السوفيتي لما رجعوا تاني لحوافز من نوع الإغرة اللي موجود في النظام الرأسمالي. ثم حتى لو استطعنا، كأنه لما أنا أكون بعيش في نظام اشتراكي فيه لي حد في الاقتصاد لكن ما فيه لي حد في الحرية، أصبح الإنسان بعيش كالبهيمة اللي بتغلف. يعني في أجهزة فوق بتديرك، تدير نظامك وتخطط وتطلب منك التنفيذ مقابل أن تعيش أنت بالرغيف اللي بيقدمه لك ثمن حريتك. فإذن الاشتراكية الإسلامية هي الاشتراكية الاقتصادية نفسها بتتطبق بجهاز ديمقراطي. الاشتراكية الماركسية هي الاشتراكية نفسها اللي هي النظام الاقتصادي بتتطبق بنظام دكتاتوري. والماركسية إذا كان فارقة النظام الدكتاتوري تعمل نكسة للنظام الرأسمالي زي ما حاصل هسا في الدول، دولة الاتحاد السوفيتي في الاقتراح بتاع واحد من الاقتصاديين الكبار فيها، أن الإنسان اللي بينتج كثير اللي بينتج إنتاج أجود يدوه مكافأة. وده فيه زي ما قلنا رجوع للنظام الرأسمالي. الحاجة اللي احنا عايزينها تكون واضحة أن الاشتراكية نظام اقتصادي واحد، إذا طبقوه المسلمين والمسلمين نشروا وعيهم ودينهم وتربيتهم الفردية، بيبدأ الديمقراطية والاشتراكية في جهاز واحد، حكومتنا الديمقراطية اشتراكية. إذا طبقوه الماركسيين مثلا بتبقى حكومتهم اشتراكية دكتاتورية. ده حتى على افتراض أنه نستطيع أن نطبق الاشتراكية، لكن تجربة ظهر أنه الاشتراكية بتفشل، لأن الإنسان ما عنده دافع لينتج، ما في سبب. مثلا اذا كانت النظام الرأسمالي انا بنتج ب100 جنيه بصرف 70 جنيه بدخر 30، ده كفاية عشان ما يحفزني لانتج. لكن في النظام الاشتراكي بيجي يقول 30 الزايدة عن 70، الفرق بين 70 و100 اللي هي 30 بتوخذ منك. انت راح يسألك برضو قلبك يقول لك انت بتنتج ايه، انت تعبان ليه؟ زمان وعدوه قالوا راح يجي وقت يدوك كل ما انت عايزه لما نطلع من الاشتراكية للشيوعية، لكن مرت 50 سنة ما تحقق شيء. يبقى انا تعبان ليه؟ يقول الانسان انا ليه ما اوفر على رقيب الدنيا 70 انتج ب70. يبقى النظام بيتطور طوالي الا اذا كان عليه رقيب، عليه تجسس، عليه تطلع، او يدوه حوافز زي ما عملوا هسا في النظام بتاع الاقتصاد يسموه ليبرمان، وده معناه نكسه للراسماليه. في ناس كثيرين بيفتكروا انه ما هو نكسه، لكن ده قصر نظر مؤكد منه. وكثير من الاشتراكيين او الاقتصاديين الاشتراكيين بيروا انه ده فيه نكسه. الاجابه على سؤالك ان الاشتراكيه عمل واحد، ما في اشتراكيه شرقيه واشتراكيه غربيه واشتراكيه عربيه واشتراكيه روسية. الاشتراكية عمل اقتصادي واحد، المقصود مني أن الناس يكونوا أشراك في الخيرات، عنده أجهزة وتنظيمات وقوانين لتجعله ممكن. إذا كان الاشتراكية دي تطبقت تحت نظام ديكتاتوري ده الاتجاه الماركسي، إذا كانت تطبقت تحت نظام ديمقراطي ده الاتجاه الإسلامي. وما يمكن تطبق الاشتراكية تحت نظام ديمقراطي إلا إذا جاءت للفكرة اللي بتعتمد على الأخلاق والتربية وإيقاظ الضمير، ليكون ضميرك هو الرقيب عليك مش البوليس السري.
ولكني أود أن أوجه لي سؤالا بذهني. من المؤكد لنترك المعسكر الاشتراكي جانبا ونتحدث عن التجربة الاشتراكية في الجزائر والجمهورية العربية المتحدة. ما من شك ان الجمهورية العربية المتحدة تدين دين الاسلام، ولكن هنالك شيء لا بد منه. اولا النظام ومراحل التطبيق الاشتراكي. اذا افترضنا ان الشعب الجمهورية العربية المتحدة يدين بدين الاسلام، وليس ذلك افتراضا ولكنه حقيقة، فما من شك حماية للتجربة الاشتراكية في الجمهورية العربية المتحدة لا بد من ان يكون هنالك نظاما تسير عليه هذه التجربة، ومن خلال ذلك لا بد أن يكون هنالك أعداء لهذه التجربة. فإشاعة الديمقراطية في المجتمعات الاشتراكية أو في التجربة الاشتراكية لا بد أن تعطي أعداء الاشتراكية أو التجربة الاشتراكية، ونضرب مثلا بالجمهورية العربية المتحدة، مجالا للتخريب. واني لا اوافق الاستاذ محمود محمد طه في مسألة واعظ الضمير، لان هنالك طبقات ستدار من ناحية التطبيق الاشتراكي، فكيف السبيل الى حماية هذه التجربة ما دام هنالك اعداء يتربصون بها؟ لا بد من رد هذه الطبقات حتى نستطيع ان نسير بالاشتراكيه قدما، والا فليحدثنا السيد محمود كيف نحن نحمي هذه التجربه الاشتراكيه.
بطبيعه الحال الموضوع موضوع الإسلام اللي بنتكلم عنه نحن ما هو موجود في مصر ولا موجود في أي بلد عربية، بدليل على ليس التقدير الواحد يقوله أنه ما في بلد عربية تشريع إسلامي. مصر، نحن ناخد مصر مؤكد بتعيش على تشريع علماني على تشريع وضعي. الإسلام ما هو أنك أنت تمشي للمسجد للصلاة أو تمشي للحجاز للحج. الإسلام فكر متكامل بيقوم على أنك بتعيش في جميع جهاتك. يعني إذا كان أنت مشيت المحكمة تحتكم بقانون غير القانون الإسلامي بلد ما إسلامي. ثم أن حتى الأخلاق الإسلامية مهزومة في البلاد المسلمة. يعني نحن حتى بنعيش على المدنية الغربية كل اتجاهاتنا وتفكيرنا وعملنا وأخلاقنا. هذا الكلام القبيلي كنا قلناه نحن لك بنشكي نحن مع بلد مسلم برضو بالمعيار المصري. لكن الشكاوي نحن قلناها عن الأخلاق اللي عندنا من المعلمين قائمة. فالغرض اللي نحن نتكلم عن الإسلام به هو أن تكون في نهضة إسلامية حقيقية تعيد لا إله إلا الله خلاقة من جديد في صدور الرجال والنساء زي ما كانت خلاقة في القرن السابع. بها الناس يولدوا من جديد، بها الناس يكونوا جداد أصحاب فكر وأصحاب خلق. ده ما في. وفي الحقيقة البلاد الإسلامية قبل غيرها بتقف في حاجة شديدة للموضوع ده. التفكير اللي قال السيد عن أن في ناس أعداء للنظام القائم، النظام الاشتراكي، الاشتراكية تعمل فيه كيف؟ مش لازم تحمي نفسها، إذا ما حمت نفسها تنهار. ده فعلا التفكير الماركسي بالصورة دي. أنه أحد أمرين، ولا النظام يحمي نفسه من المخربين اللي بيقولوا مثلا زي ما قلت لك جبيرك، إذا كان أنا مثلا بنتج بمية بديني 70، أنا تعبان ليه في 30 دي؟ أنا ما شايف ليه بياخدوها مني، ما مقتنع. إذا كان زمان في أول الأمر وعدوني بأنه بعد شوية نحن بنطلع من النظام الاشتراكي لغاية ما نصل للنظام الشيوعي بسرعة، عندما تزيد الآلات الكبيرة المنتجة لإنتاج الاستهلاك، أدوات الاستهلاك، بعدين يكون في فائض في أدوات الاستهلاك، يمكن أن يدوك كل ما تحتاج له. ده وعد كان من الوعود أنا صدقته، لكن إذا مضت 50 سنة ما تحقق، بل أصبحنا نبعد منه كل وقت، بيجي حديث النفس أنه أنا تعبان له. إذا أنا أوفر على رجوع أنتج ب70، يبقى النظام إذا ما يتنبه لي أنا بقول الكلام ده بنهار. أنت بعدين بكرة بتقول كده، بعد بكرة الثالث والرابع والخامس والسادس، يبقى النظام الناس اللي بينتجوا فيهم وقادرين على الإنتاج بينتجوا ما يستهلكوا، الناس اللي ما بيقدروا ينتجوا ما عندهم حاجة يستهلكوها. النظام طوالي طلع من سوق اشتراكي. الحاجة الثانية اللي تعمل الدولة إذا ما عايز المصير ده هي أن تراقبني وتراقبه. لذلك يكون كل واحد الكوميندا الفوق لي انا رقيب عليه، والوسطى الفوق لي وهو، ولغايه ما تجي لرئيس الورشه، ولغايه ما تجي لوزير الصناعه، ولغايه ما تجي للديكتاتور اللي هو مثلا زعيم الحزب الشيوعي. جاء النظام الديكتاتوري طوالي. هنا السيد قال انه هو ما بيوافق على مساله الضمير. انا افتكر له حق في الموضوع ده. اذا كان احنا قلنا للناس انت امشي انت وضمائركم، بيكون في خطأ مؤكد، لأن ما كل الضمائر مستيقظة بالقدر الكافي لنبني عليها نظام. فأنا قلت في الموضوع ده، قلت القانون موجود، القانون الجرد عن الناس المخربين موجود. نحن ما عندنا نحن عندنا قانون مثلا بيقطع الليد على السرقة، ده ما قانون موجود في الوقت الحاضر. طيب إذا كان نحن وصلنا لنظام اشتراكي، النظام الاشتراكي بيقول فيه تكافل، يعني الطريق مثلا اللي جاكم من هناك لغاية ما وصل للجيل ما دفعته انت عنه، لكن دفعته جزء بسيط جدا من جايل، وفرض انه ما حكى يسمعونه او ما حكى اي شيء. الدولة لما تعمل اجهزة بالصور دي الناس بيدفعوا عنها شيء بسيط جدا. باقي العمل ده دفعناه كلنا متكاتفين نحن السودانيين. طيب اذا كان انت لما تجي بتستمتع بالشارع ده اللي بتجيبه في الخريف وفي الصيف، إذا كان الواحد قال أنا تعبان لي وأنا ما أنتج قدر ما أستهلك، يبقى استعماله للشارع ده ما دفع عنه، يبقى هو سارد في الإسلام بمعنى، مش بالمعنى اللي تقطع إيده، لكن المكر بيعذر. والعبارة من غشنا ليس منا، ما من المجتمع، ما من المجتمع بيوخذ بجريرته فيه. فإذا نحن عندنا القوانين، القوانين اللي بتردع فيه، لكن مش كل شيء على القوانين. لأنه إذا كانت ما في تربية أخلاقية إلا القوانين، أنا إذا كان أمنت رغبة القانون ما بستقيم، إذا كان مع القانون في تربية الضمير في الأخلاق ويراقبني فيها الذي يرى خائنة الأعين وما تخفى الصدور زي ما قلت له، محل ما أمشي برا الرقابة موجودة، حتى إن أمنت من تطبيق القانون علي الضمير ده تربط الصورة اللي ينازعني بأعمل الخير. نحن مثلا في الإسلام بنصوم، مين الرقيب على الصيام؟ يجوز أنت تكون رقيب على أني أنا بصلي الجمعة وما بصلي، بصلي في الجماعة وما بصلي، لكن مين الرقيب على الصيام؟ جائز جدا الواحد يأكل ويجي في المغرب يقعد مع الناس حول الكور ديك وما حد يعرف، لكن ما بيعمل كده لأنه بيعرف أنه الرقيب على ضميره الله. التربية دي مش عبث، التربية دي وصلوا بها الناس المستوى اللي زي ما قلت لك به يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاصة. ليه؟ لأنه واثق بأن الحاجة الرغيف اللي بيديه ده إيثار، وهو ينطوي على جوع بيلقى به عند الله كرامة أكبر من الرغيف. عرف قيمة ثانية. فأنت إذا كنت أنت بتقول أن تربية الضمير ما تؤمن بها بالمستوى ده، أنا طبعا معاك. إذا كان قلنا نحن للناس ما في قوانين، الله رغيب عليكم أن تمشوا، ما كل ذول عنده استعداد للشعور بالله، لكن القانون في امتداد القانون الأخلاق. هنا كانت بعد القانون تفتح لنا الطريق لنكون رقب على أنفسنا. إذا البعيد قصر أن يكون رقيب على نفسه بيأخذ بالقانون، يبقى ده تقريبا في مستوى الماكسية. لكن الماكسية ده كل ما عندها القوانين، كل ما عندها، لأن القيم الروحية انكرتك لإطلاقه، حتى الآخرة ما في، العقاب على الأعمال بالصورة دي ما في، كل الأمر دنيوي. فانقطعت الصلة بين تربية الضمير والغيب. الغيب ده ضروري جدا للإنسان ليشعر بأنه هو مراقب، سواء كان عليه رقيب من الدولة أو ما عليه. لذلك العبارة في التربية اللي قال عنها النبي عن صهيب رحم الله العبد صهيب، يعني لو لم يخف الله لم يعصه. تربية من الصور دي. ما في حكومة، الناس اللي تربي تربية صحيحة، في حكومة أو ما في، في قوانين أو ما في، بل في الناس اللي قالوا في جنة أو ما في، في نار أو ما في. الخلق والاستقامة مطلوبة، لأن جمال الله ما بينال إلا بالخلق والاستقامة والسيرة الحميدة. التربيات دي ما يمكن كنت ترفضها طوالي، لكن نقول أن ما نتكل عليها وحدها إلا لغاية ما نوصل الناس بحواشز القانون لأن تكون ضمائر مرتبة. فكثير من الناس تكلموا عن الاشتراكية في مصر. مصر ما هي إلا تجربة شيوعية ما بلغت المدى بتاعها. إحنا كثير ما نتكلم عن الموضوع ده، الأخوان خصوصا الأخوان الشيوعيين بيمدوا للموضوع ده، هم كانوا أعداء للتجربة المصرية عداوة شديدة، لكن لما جمال عبد الناصر بدأ يصير فرقة بالشيوعية بدأوا يرضوا عنه ويقولوا أنه دي تجربة في بلد مسلم. وانتم بتعرفوا أنه جمال عبد الناصر بيقول تجربته من تيتو، وتيتو شيوعي ماركسي. فأنا أفتكر أنه الكلام اللي احنا بقوله قلنا أن نحن المسلمين بنملك المجتمع السليم مخطط عندنا في المصحف. إذا كان نحن رجعنا له بنحدد عند أنفسنا وبنعرض للمجتمع العالمي كله هو محتاج له، لكن نحن أصبحت طاقتنا تنصرف في مسارب مكسولة باستمرار. نحن أجانب على 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 وضعنا وعلى وطنيتنا وعلى ديننا وعلى ثقافتنا وأخلاقنا، لغاية ما أصبحنا بفضل النزاعات المقفلة العمياء أصبحنا في الوقت الحاضر كلنا في الركاب الشيوعية، كلنا في كفة الدول الشيوعية. ثم بعد ده نجد الناس اللي دافعوا عن القياس بتاع جمال عبد الناصر فيه. جمال عبد الناصر ما عنده شيء في الوضع ده كله، إنما هو بينقل الأفكار الشيوعية، وهو ما شيوعي حتى بالقدر المشرف له، لكن لو بلغ ده بينكشف لنا.
لأنه مريض أو لأنه لم يتحرر من الخوف. الأخ سؤاله الموجه بيقول برضو نفس التراني بدعو الإسلام، فنحن نفضل ياضم.
كلام صحيح بطبيعة الحال. والله لا، أنا طبعا مش راح أقول أنه انت تصدق يا تقول، لابد لك انت ان توزن الدعاوي. الناس كثيرين بالدعوة، واظن في كلمة للمسيح قال احذر الانبياء الكذبة، يعني الدعاة الكذبة. قالوا كيف نعرفهم؟ قال بثمارهم تعرفهم. اوزن ما يقولوه الدعاة الاخرين وانتهي الى نتيجة.